كتاب الأربعين في أصول الدين تأليف الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي رضي الله عنه وعنكم. فصل في بيان أصناف عذاب الآخرة. وأما مطالبتك إياي بتفصيل عذاب الآخرة وذكر أصنافه فلا تطمع بالتفصيل إلى الملال والتطويل، واقنع بذكر الأصناف، فقد ظهر لي بالمشاهدة ظهورا أوضح من العيان أن أصناف عذاب الآخرة ثلاثة، أعني الروحانية منها حرقة فرقة المشتهيات، وخزي خجلة الفاضحات، وحسرة فوات المحبوبات. فهذه ثلاثة أنواع من النيران الروحانية تتعاقب على روح من آثر الحياة الدنيا إلى أن ينتهي إلى مقاسات النار الجسمانية، فإن ذلك يكون في آخر الأمر. فخذ الآن شرح هذه الأصناف. الصنف الأول حرقة فرقة المشتهيات، فصورته المستعارة من عالم الحس والتخيل، التنين الذي وصفه الشرع وعدد رؤوسه، وهي بعدد الشهوات وردائل الصفات تلدغ صميم الفؤاد لدغا مؤلما وإن كان البدن بمعزل عنه. فقدر في عالمك هذا ملكا مستوليا على جميع الأرض، متمكنا من جميع الملاذ بها، مستهترا بالوجوه الحسان، متهالكا عليها، مشغوفا بالإمارة واستعباد الخلق بالطاعة، مطاعا فيهم، غافصه عدوه واسترقه، واستعمله على ملأ من رعيته في تعهد الكلاب، وصار يتمتع بنعمه ويستمتع بأهله وجواره بين يديه، ويتصرف في خزائنه وذخائر أمواله فيفرقها على أعدائه ومعانديه. فانظر الآن، هل ترى على قلبه تنينا ذا رؤوس كثيرة؟ صميم فؤاده وبدنه بمعزل عنه، وهو يود لو أنه يبتلى بدنه بأمراض وآلام ليتخلص منه. فتوهم هذا، فربما تشم به قليلا من رائحة الحطمة التي هي نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، أعدت لمن جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. واعلم أن عذاب كل ميت بقدر رؤوس هذا التنين، وعدد الرؤوس بعدد المشتهيات. فلهذا من كان أفقر وتمتعه في الدنيا أقل كان العذاب عليه في الآخرة أخف، ومن لا علاقة له مع الدنيا أصلا فلا عقاب عليه أصلا.
ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الحمد لله مكرمنا بالأبصار والبصائر والواهب لنا سبحانه وتعالى منه الأرواح والسرائر، ومرسل الأنبياء والمرسلين منه لنا ليرجونا في مراج الاستبصار وصالح وصحيح الأفكار ما به تذهب عنا الحجب والأقدار والأغيار، وندرك الحقيقة فنستمسك بالعروة الوثيقة ونتبع خيار الخليقة، وتنحل عنا الارتباطات والاقتداءات بمن أبغضهم الجبار ومن أعرض عنهم ومن خلقهم صدا عن سبيله وابتلاء لعباده من أجابهم قذفوه في جهنم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يبصر من يشاء وينور من يشاء، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء وسيد الأصفياء، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله المطهرين وأصحابه الأتقياء وعلى من والاهم واتبعهم بإحسان إلى يوم وضع الميزان، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من رفع الله لهم القدر والمنزلة والشان، وعلى آلهم وأصحابهم وتابعيهم، وعلى ملائكة الله المقربين، وعلى جميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وفي أيام موسم أهل موتة الكرام الذين خصهم الله بالحظ الوافي من نور البصائر وصفاء السرائر وكان المتولي تطهيرهم وتزكيتهم سيد الأوائل والأواخر، جامع الفضائل والمفاخر، حبيب الرحمن محمد الشفيع الأعظم في اليوم الآخر، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله، فنعم ما زكاهم ونعم ما رباهم. وإننا في تأمل عالم البرزخ وعالم الآخرة والحياة التي لا بد من وصولنا إليها لا محالة، كما وصلنا إلى هذه الحياة التي نحن فيها، فموصلنا إلى الحياة التي نحن فيها هو الذي أخبرنا أنه يوصلنا إلى تلك الحياة، وقد نقلنا وكنا عدما ولم يكن أرض ولا سماء ولا عرش ولا كرسي ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا إنسان ولا جن ولا حيوان ولا نبات ولا جماد ولا شيء من هذه الكائنات. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري: كان الله ولم يكن شيء معه، جل جلاله وتعالى في علاه: كان الله ولم يكن شيء غيره. ثم خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما، واختص الملائكة وبني آدم والجن بأنواع من المدارك وشؤون تسمى البصائر والأسرار من بواطن هذه الروح الكريمة الربانية. وبها ندرك ما بلغنا سبحانه على لسان رسله من الحياة المقبلة، وجعل لنا في هذه الحياة من الحسيات ما نستطيع أن نقيس عليه، معاني ما أخبرنا عنه في الحياة الأخرى من أنواع النعيم ومن أنواع العذاب، فجعل لنا في هذه الدنيا لذائذ وحلاوات ومتع ومشتهيات، جعل لنا سبحانه وتعالى فيها مكاره وشدائد وبلايا وآفات ورزايا لنقيس، والأمر أكبر، الأمر الآخر أكبر، فنعيمها لا يساويه شيء من نعيم الدنيا، وعذابها لا يساويه شيء من عذاب الدنيا، والعذاب الآخرة أشق كما قال تعالى: والعذاب الآخرة أشد، فهو أشق وأشد من غير شك، كذلك النعيم هناك. ولكن الله جعل لنا في هذه الحياة ما يكفينا لأن ندكر وأن نعتبر وأن نصدق الرسل فيما أخبرونا عنه من أخبار البرزخ وأخبار القيامة وأخبار الجنة وأخبار النار. وهذا هو الغيب الذي الإيمان بركن من أركان الإيمان، لا يصير المؤمن مؤمنا حتى يؤمن بذلك الغيب، كما حدث المنجون عن العيب رسل الله وأنبياؤه المختومون بمحمد صلى الله وسلم بركاته عليه سيدهم ومصطفاهم. ذكر الإمام علي الغزالي عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن البصيرة تدرك معاني ما تحدث عنه رسول الله من أخبار البرزخ والقيامة وتشاهده مشاهدة. وذكر بعد ذلك أنه ربما يقول له السائل: إذن فصل لنا عذاب الآخرة واذكر لنا أصنافه. قال: فلا تطمع بالتفصيل، وذلك لأنه لا يمكن أن يحيط به أحد، فكل من أرباب البصائر يطلع من شؤون النعيم وشؤون العذاب على ما وسع الله له إدراكه وأراد إطلاعه عليه، ولا يحيط بأخبار العذاب وبأخبار النعيم من هؤلاء الخلائق محيط سبحانه وتعالى. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون كما قال جل جلاله. فلا مطمع في تفصيله، إنما بلغنا الأنبياء ما يكفينا لأن نتصور عظمة الأمر ونستعد له ونحذر ونرتجي الفوز الأكبر. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. اللهم اجعلنا من أهل هذا الفوز الأسنى، وادخلنا جنتك بغير حساب مع السابقين، من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب. إذن لا مطمع في التفصيل، ولكن من خلال أيضا ما كشف الله لبصيرته رأى أن الأصناف ترجع إلى هذه الثلاثة الأشياء: صنف حرقة فرقة المشتهيات، ثم خجلة الفاضحات، ثم حسرة فوات المحبوبات. فترجع هذا الأنواع من العذاب في الآخرة إلى هذه الأقسام. يقول: ظهر لي بالمشاهدة ظهورا أوضح من العيان أن أصناف عذاب الآخرة ثلاثة: العذاب الروحاني، فمن النيران الروحانية تتعاقب على روح من آثر الحياة الدنيا، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، كما قال سبحانه وتعالى، قال إلى أن ينتهي إلى مقاساة النار الجسمانية المطابقة للنار الروحانية التي في باطنه، فيجتمع عليه عذاب الحس والخيال والوهم والواقع والحقيقة والروح والجسد، والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولذلك يعظم أجسادهم عند دخولهم النار فيكبرها سبحانه وتعالى فتمتد، أما أجساد أهل الجنة فيعيدها الله إلى أصل الخلق والنشأة كما جاء في الأخبار، ستون ذراعا طولا وسبعة أذرع عرضا، في غاية من الحسن والجمال، في أبناء 33 سنة، يعني بالمقاس على ما يمر بالإنسان بعمر الإنسان في الدنيا من مراحل، فأجس مرحلة لما يوتون من شباب وقوة عمر 33 سنة، فهو في غالب بني آدم أقوى أيامهم وأعمارهم وأكثرها قدرة على الحركة والاستيعاب وإدراك اللذائذ. هذا هو جعل مثالا، والأمر أكبر، الأمر أكبر، لكن جعل مثالا، فهم أبناء 33 سنة، إلا أن الفارق أن الناس في الدنيا أبناء 33 سنة، في كل يوم ينقص عليهم من 33 سنة يوم، حتى تنقضي ويدخلون في 34 ويدخلون في 35، أما أولئك فالحال ثابت على ما هو عليه، أبنى 33 سنة، إذا مر 1000 عام كم مقدار أعمار هؤلاء؟ تريدنا أخبرك عن مقدار ما يمتعون به من قوة؟ أبنى 33 سنة، مرت 1 مليار من السنين كم أعمارهم؟ أبنى 33 سنة، ومليار المليار وهكذا إلى الأبد، وهم أبنى 33، إن لكم أن تشبوا فيها فلا تهرموا أبدا، وهكذا سبحانه وتعالى. لكن جعل هذا التطور في العمر الدنيوي منوط بهذا التركيب والخلقة والأرض التي نحن فيها، حتى أن نفس هذه الأجساد لو نقلت إلى أماكن في الفضاء فإنهم يكتشفون أنها ما تتأثر بمرور الوقت ولا بمرور ولا يظهر عليها شيء من الآثار. وذلك تعرف أيضا سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام الآن بالسنين الشمسية 2025 سنة، كيف يخرج إلى الأرض ابن كم وكيف حالته؟ الحالة التي رفع عليها يخرج بها إلى الأرض، وإن مرت هذه السنين كلها فما كان الأثر على جسده عليه سلام الله إلا أيام العمر الذي هو في الأرض، أما من حين ما رفع فالجسد على حالته هذه لا أن يرجع إلى الأرض نفس الحالة التي عليها الجسد، حتى جاء في الآثار أنه يتزوج وأنه يولد له وأنه يدفن في الحجرة النبوية في المدينة المنورة، وقد صح في الحديث أنه قال ولا يقفن ابن مريم على قبر هذا فيسلم علي ولا أردن عليه السلام صلى الله عليه وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين. كذلك أجساد الكفار يكبرها الله حتى تكون أكبر من ذلك، حتى أن الضرس الكافر في النار كجبل أحد، الضرس كجبل أحد، والثاني والثالث والرابع كما ضرس فيه، وحتى جاء في بعض الأخبار أن غلظ جلد الكافر في النار مسيرة 3، مسيرة 3 أيام، هذا الجلد حقه وراه اللحم وراه العظم، لا إله إلا الله، لأجل ذوق العذاب، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، اللهم أجرنا من عذابك، اللهم أجرنا من عذابك. يقول عليه رضوان الله تبارك وتعالى فإن ذلك يكون في آخر الأمر، فخذ الآن شرح هذه الأصناف. الصنف الأول حرقة فرقة المشتهيات، ويمثلها لنا بتمثيل يقربه إلى المعنى. كيف؟ يقول هذا هو ما ذكر في الحديث تقدم معنا في رواية ابن حبان في صحيح، ما يكون من عذاب الكافر في قبره أنه يصور له ذلك التنين كما تقدم معنا. يقول عليه الصلاة والسلام في قوله إن لهم عيشة ضنكا، قال عذاب الكافر في قبره صلى 99 تنينا، 99 حية، لكل حية 9 رؤوس، ينهشونه ويلحسونه وينفخونه في جسمه إلى يوم يبعثون. إلى يوم يبعثون. عندك كرسي هنا؟ كرسي هنا. أي كرسي؟ هكذا. لا إله إلا الله. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من العذاب. يقول المثال لهذا في عالم الحس، قدر أن هنا في الأرض ملك مستولي على الأرض، متمكن من جميع الملاذ، مستمتع بها مبالغا في مستهتر بالوجوه الحسان، متهالك عليها، مشغوف بالإمارة واستعباد الخلق بالطاعة ومطاع فيهم. صدفة قافصه عدو واسترقه واستعمله على ملأ من رعيته في تعهد الكلاب، وصار ما فيه من النعيم يتمتع به هذا العدو الذي دخل عليه، ويتمتع بنعمه ويستمتع بأهله وجواري بين يديه، ويتصرف في خزائنه وذخائر أمواله يفرقها على أعدائه ومعانديه. فتصور كيف حالته. هل ترى على قلبي تنين؟ ده رؤوس كثيرة. هذا التنينات، جاءت التنينات. آلام يود أن كل مرض الجسم أصابه ولا يصيب هذا. فأمر شديد شنيع. قال هذا مثال للتنين. تلدغ صميم فؤاده وبدنه بمعزل عنها، جسمه ما تشوف فيه شيء. لا إله إلا الله. وهو يود أنه لو يبتلى بدنه بأمراض وألم ليتخلص منه. قال توهم هذا، لعلك يبدو لمداركك وأحاسيسك الباطنة شيء تشم شيء من رائحة التحذير الرباني من الحطمة. ما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. تطلع الأفئدة، هذا المعنى العميق فيه، أن حرقة من داخل الفؤاد شديدة أليمة. وفي الحس نفس النار هذه الجسمانية تخرج الجلد واللحم والعظم وتصدع الفؤاد، تصل الفؤاد وتصدع. فمصائب كبيرة وعذاب لا يوصف. أجرنا اللهم من عذابك، أجرنا اللهم من عذابك. ربما تشبه قليلا من رائحة الحطم التي هي نار الموقدة تطير فيها، أعدت لمن جمع مالا وعدد يحسب أن ماله أخلد. وقال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. لا حرفت اللي وهو بعينه يشاهد كم ماتوا في زمانه، ويعرف التاريخ اللي ماتوا من قبله قرون وقرون وقرون، وكيف ما تظن. وقال لا تبيد هذه أبدا، منين جيت بهذا الوهم، منين جيت بهذا الخيال، كما قال في سورة الحطمة، وجل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا معددا يحسب في يحسب أن ماله أخلد. ماشي خلود ولا بقاء، ما أسرع ما ينتهي، حتى إذا امتلأوا بشرا بما ظفروا ومكنوا من علاها أبلغ المكني، ناداهم هادم اللذات فاقتحموا سبل الممات، فأضحوا عبرة الفطن تلك القبور، وقد صاروا بها رمما بعد الضخامة في الأجسام والسمن. قال وعلم أن عذاب كل ميت بقدر رؤوس هذا التنين، وعدد الرؤوس بعدد المشتهيات التي كان يتمتع بها في الدنيا على غير الوجه الذي يرضاه الله، ويتحسر عليها. ولهذا قال من كان أفقر وتمتع في الدنيا أقل، كان العذاب عليه في الآخرة أخف. ومن لا علاقة له مع الدنيا أصلا بمعنى لم يأكل ولم يشرب ولم ينكح إلا ما أحل الله وأباح الله كما أباح، فلا يقاب عليه أصلا، ما حوله من التنينات هذه. ولكن من دخل في مشتهيات الدنيا بالمحرمات والمكروهات، هذا عند الفراق عليها تجي يتحرك التنين حقه ويصلح له آلام وأوجاع معنوية في روحه، نار تحرقه والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهكذا. فبذلك كله تعرف أن الذين يموتون على وجه العموم ما من حسرة فيهم على الدنيا إلا لمن كان قلبه متعلقا بها وملتفتا إليها ومعظما لها ومتشبثا بها. وعلى قدر ما يكثر هذا التعلق والتشبث يكثر الألم، تكثر الحسرة، تكثر شدة ما ينازله والعياذ بالله تبارك وتعالى. ومن كان لا التفات له إليها فهذا لا يحسر عند الموت أصلا وعند الانتقال، بل يقول كما قال سيدنا بلال: وطرب غدا القلعة حبه محمدا وحزبه صلى الله عليه وسلم. ويقولون عليهم كما قال الكثير منهم عند الموت: مرحبا وسهلا، حبيب جاء على فاقه، حبيب جاء على فاقه. وروي سيدنا مالك بن دينار وهو راكب على فرس فرحان يقول له: مالك يا مالك؟ قال: الآن أفلتت من السجن، خرجت من السجن. فانتبه من النوم إذا بيخبروا وفاة مالك بن دينار. خرج من السجن الذي كان فيه، سجن الدنيا وما يمنع عنه وعبء التكاليف التي عليه في الدنيا، خلاص انطلق منها، خرج من السجن عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. قرأ بعده، افتح السماعة.
قال رضي الله عنكم وعنهم وعن سائر وعنه وعن سائر الصالحين: الصنف الثاني خزي خجلة الفاضحات. فقدر رجلا خسيسا رذيلا فقيرا عاجزا، قربه ملك من الملوك ورفعه وقواه وخلع عليه وسلم إليه نيابة ملكه ومكنه من دخول حريمه وجملة خزائنه اعتمادا على أمانته، فلما عظمت عليه النعمة طغى وبغى، وصار يختزل من خزائنه ويفجر بأهله وبناته وسرياته، وهو في جميع ذلك يظهر الأمانة للملك ويعتقد أنه غير مطلع على خيانته. فبينما هو في غمرة فجوره وخيانته إذ لاحظ روزنة فرأى فيها الملك مطلعا عليه منها، وعلم أنه كان يطلع عليه كل يوم، لكنه كان يغض عنه ويمهله حتى يزداد خبثا وفجورا ويزداد استحقاقا للنكال، ليصب عليه في الآخرة أنواع العذاب صبا. فانظر الآن إلى قلبه كيف يحترق بنار الخزي والخجلة، وبدنه بمعزل عنه، وكيف يود أن يعذب بدنه بكل عذاب وينكتم خزيه. فكذلك أنت تتعاطى في الدنيا أعمالا هي مشتهياتك ولذاتك، ولتلك الأعمال أرواح وحقائق خبيثة قبيحة، وأنت جاهل بها معتقد حسنها، فينكشف لك في الآخرة حقائقها في صورها القبيحة، فتختزل خجلة تؤثر عليها آلاما بدنية. فإن قلت: كيف تنكشف لي أرواحها وحقائقها؟ فاعلم أنك لا تفهمه إلا بمثال. فمن جملته مثلا أن يؤذن المؤذن في رمضان قبل الصبح، فيرى في المنام أن بيده خاتما يختم به أفواه الرجال وفروج النساء، فيقول له ابن سيرين: هذا رأيته لأذانك قبل الصبح. فتأمل الآن أنه لما بعد بالنوم قليلا عن عالم الحس الجسماني انكشف له روح عمله، لكن لما كان بعد في عالم التخيل، لأن النائم لا يزال تخيله بالنوم، غشاه الخيال بمثال متخيل، وهو الخاتم والختم به، لكنه مثال أدل على روح العمل من نفس الأذان، لأن عالم المنام أقرب إلى عالم الآخرة، فالتلبيس فيه أضعف قليلا وليس يخلو عن تلبيس، ولأجله يحتاج إلى التعبير. ولو قال قائل لهذا المؤذن: أما تستحيي أن تختم أفواه الرجال وفروج النساء؟ لقال: معاذ الله أن أفعل هذا، ولا أن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أفعل ذلك، فهو ينكره لأنه يجهله مع أنه فاعله، لأن روحه قاصرة عن إدراك أرواح الأشياء.
سبحان الله ولا إله إلا هو. يقول: خزي خجلة الفاضحات، فإن الخجل من ظهور القبائح في الآخرة شديد وشنيع، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يقول جل جلاله وتعالى: فإذا بعثر ما في القبور حصل ما في الصدور، تحصيل ما في الصدور أن يبرز ويظهر ويبدو للكل، كل ما كنت تخفيه صار بارزا وصار ظاهرا. لا إله إلا الله الكريم الستار، لمن شاء أن يكرمه ويستره، وتحصل ما في الصدور ويجازون على ما كان في صدورهم، وإذا بهم أيضا تصوروا صورهم على أنواع ما كانوا يفعلون من المعاصي في الدنيا، ويشاهدها بنفسه ويشاهدها الناس معه، والعياذ بالله تبارك وتعالى. يقول: خزي خجلة الفاضحات، هذا من النيران الروحية في الآخرة. لا إله إلا الله. قال بتتمثله في الدنيا، قال قدر أن رجل كان خشي سورة ذيله فقير وعاجز، وقربه ملك من الملوك ورفعه وقواه خلع عليه سلم إليه نيابة ملكه ومكانه من دخول حريمه وجملة خزائنه اعتمادا على أمانته. لما عظمت عليه النعمة طغى وبغى، صار يختزل من الخزائن، يخبي ويسرق ويبعد هنا ويفجر بأهله وبناته سريات يعني جواريه، وهو في جميع ذلك يظهر للملوك الأمانة والتقوى والعفة. لا إله إلا الله. ويعتقد أنه ما هو داري بالملك، غير مطلع على خيانته، بينما هو في غمرة فجوره وخيانته لاحظ روزنة فتحة وخرج في السقف ونافذة رأى فيها الملك مطلع عليه منها، يشوفه واللي سرقه واللي شم ضمه واللي فعله بأهله واللي كله قدامه يشوفه، وعلم أنه كان يطلع عليه في كل ما عمل في كل يوم، لكنه كان يغض عنه ويمهله حتى يزداد خبثا وفجورا ويزداد استحقاقا للنكال، ليصب عليه أنواع العذاب صبا. فالآن كيف قلبه في هذه الحالة، وداري أن الملك قادر وأنه ما بيتركه أصلا، ويعاقبه الآن على كل ما فعل. كيف حاله؟ شي نار في قلبه، شي تنين في قلبه، حريق شديد. يقول: يحترق بنار الخزي والخجلة، بدنه بمعزل، ماشي في بدنه نار ولا شيء. أيوه، يود أنه يعذب بكل عذاب على أن ينكتم حقه المخازي هذه. إذا بتنكتم مخازي أي عذاب سهل عليه بعد ذلك لشدة هذا العذاب. قالوا: أنت ملك الملوك، كنت عدم ولست بشيء، خلقك من نطفة وعلقة ومضغة ضعيف، خرجك بطن أمك لا سن يقطع ولا يد تبطش ولا وأجعل لك السمع والبصر، وقواك لما كبرت خنت الأمانة وخالفت أمره وفعلت ما نهاك عنه وتركت فرائضه سبحانه وتعالى، وتكنه كأنه ما يراك ولا يطلع عليك، وعند الموت تشوف الحقيقة واطلاع رب الخليقة القادر القوي، وكيف يكون حاله. ولهذا يقول لهم في عتابهم في الآخرة: ولكن ظننتم أن الله، ما كنتم تستترون شد عليكم سمعكم والأبصار، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا وما ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. فالعمر شديد وشنيع جدا. اللهم أجرنا من العذاب ومن الخزي يوم القيامة. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. قال: تتعاطى في الدنيا أعمال وهي مشتهياتك ولذاتك، ولتلك الأعمال أرواح وحقائق خبيثة قبيحة وأنت جاهل بها معتقد حسنها تستلذ بها ويحسنها لك الشيطان ينكشف لك في الآخرة حقائقها في صورها القبيحة تختزي وتخجل خجلة تؤثر عليها آلام بدنية وكل آلام البدن ولا يحصل هذا الخزي ولكنهم والعياذ بالله وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وقال سيدنا الخليل إبراهيم في دعاء لربه العظيم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وبشر الله نبيه أنه لا خزي عليه ولا على الذين ارتبطوا به يوم لا يخزي الله النبي قالوا عرض علينا طلب إبراهيم أن لا يخزيه وبشراه لمحمد أن لا يخزيه من دون ما يطلب إبراهيم قال ولا تخزني يوم يبعثني قال عن الحبيب صلى الله عليه وسلم يوم لا يخزي الله النبي يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه اللهم اجعلنا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير قال فقلت كيف تنكشف لي أرواحها وحقائقها هذه الأعمال التي عملتها في الدنيا قال بنجيب لك بمثال نقرب لعقلك كي يصلح فيك الحقائق التخفى وإدراكها ما هو هين وهو عزيز وكل يدرك فيه نصيبه من الذين أذن الله لهم أن يدركوا بنعطيك مثال المثال واحد رأى أنه معه خاتم يختمه على أفواه الرجال يسدها وعلى فروج النساء جلا عند ابن سيرين في حياة ابن سيرين محمد سيرين رؤيا قلقتني وزعجتني إيش قال رأيت أنك ذا قال أنت مؤذن قال نعم قال تأذن في رمضان قبل الفجر قبل دخول الوقت ها تأذن قبل دخول الوقت ما عاد أحد يأكل ولا أحد يجامع النساء نتختم على وجههم قال مع أنه هذا المثال ومن العمل لو حد قال له أنت قاعد تختم أفواه الرجال في الوقت استغفر الله أنا أصلح هكذا ولا يخطر على بالي هذا ولا بأعمل هذا أبدا قال أنت تعمله في المعنى إذا عندك روح تدرك شوفك تصلح هذه الأشياء ليه تتقدم على الأذان أذن في وقته تخلي الناس يظنون الفجر طلع وعدوا ما طلع وتمنعهم من طعامهم وربهم يقول كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم تم الصيام إلى الليل فمثل هكذا قالوا ما يخلو عن تلبيس ولكنه لما كان في النوم أقرب إلى الحقيقة جاء له بهذا المثال وهكذا أما جاء سيدنا بن سيرين إذن واحد مرة وقال واحد رأى أنه يفقس البيض ويأخذ الأبيض ويترك الأصفر ما تأويلها قال أريد الرأي نفسه قال أرسلنا قال لا هذا ما أويلها إلا للرأي نفسه قال أنا قال أنت بنفسك بنفسك تعرفين قال نعم أنا رأيت ماشي قال دعوه هاتوا الشرطي يمسكوا هذا قال ليش يا إيمان قال أنت تنبش القبور وتشيل الأكفان تسافر لا تسافر قال أيوة قال له توب الله إحنا بتوب على يدك خلاص لا تجيب شرطة ولا وكان هكذا شوف يفقس البيض يشيل الأبيض وخلي الأصفر كيف أوله وأعرف التأويل بن سيرين قال تفتش القبور والكفان بيضة تشل الكفان وتخلي الموت وتأخذ الكفان عليهم ففسره فصادف أنه هكذا كذلك عرفها بروحه وببصيرته بن سيرين والبصيرة هذه اللي عنده تفرق بينها بين هذا وهذا في مجلس ودخل عليه رجل ويقول رأيت أني أؤذن قال تحج عامك هذا في نفس المجلس يدخل عليه رجل رأيت أني أؤذن قال انتبهوا هذا سارق امسكوه ها وكل ترى انه يؤذن وهذا يؤذن لكن ببساطة يعرف اشكال الناس وحقائقهم في روحه هذا وأذن في الناس بالحج وهذا أذن مؤذننا جاءت العير إنكم لسارقون وكل واحد نزلوا منزلته لا إله إلا الله وهكذا كما جاء عن ابن عباس في المجلس واحد يفتي هل للقاتل توبة قال نعم يتوب لله يصدقه يتوب الله عليه راح. يا الثاني هل اللي قاتل توبة؟ قال لا ما له توبة، ما يقبل الله توبته، قاتل راح. قالوا يا ابن عباس سؤال واحد وجواب مختلف. قال الأول وقع في مصيبة قتل ويريد أن يتوب، ففسحت له المجال حتى لا يستفحل في السوء والفساد. الثاني بينه وبين قريب له عداوة يريد يقتل، لكنه يفكر شي توبة بقتله بعدين بتوب. قلنا له لا ما شي توبة حتى يسلم من المصيبة الكبيرة التي بيقع فيها. فالمسائل راجعة إلى بصائر وإلى أنوار، سواء فتوى وإلا تأويل رؤيا، تحتاج إلى بصيرة وتحتاج إلى نور وتحتاج إلى سريرة مع الإنسان. بعده دخل وقت العشاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك لو أكلت لحما طيبا على اعتقاد أنه لحم طير، فقال قائل أما تستحيي أن تأكل لحم أخيك الميت فلان؟ لقلت معاذ الله أن أفعل ذلك، ولأن أموت جوعا أهون علي من ذلك. فنظرت فإذا هو لحم أخيك الميت قد طبخ وقدم إليك ولبس عليك، فانظر كيف تختزي وتفتضح به وبدنك في معزل عن ألمه. فكذلك يرى المغتاب نفسه في الآخرة، لأن روح الغيبة تمزيق أعراض الإخوان والتفكه بها، وفي عالم الآخرة تنكشف أرواح الأشياء وحقائقها. وكذلك لو كنت ترمي حجارة إلى حائط، فقال لك قائل أما تستحيي أن تفعل ذلك والحجارة ترتد من الحائط وتقع في دارك وتصيب حدقة أولادك؟ فقد عميت أحداقهم كلهم. فقلت معاذ الله أن أفعل ذلك، فقال أدخل دارك، فدخلت فإذا هو كذلك، فانظر كيف تفتضح ويحترق قلبك تحسرا على عملك الذي ظننته هينا وهو عند الله عظيم. وهذا روح حسدك لأخيك، فإنك تحسده ولا تضره، وينعكس عليك ويهلك دينك وينقل حسناتك إلى ديوانه وهي قرة عينك، لأنها سبب سعادة الأبد، فهي أعز من حدقة الولد. فإذا انكشف لك هذا الروح، فانظر كيف تحترق بنيران الفضيحة وبدنك بمعزل عنه. فالقرآن كثيرا ما يعبر عن الأرواح، ولذلك قال الله تعالى في الغيبة أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقال في الحسد يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. فيكفيك من الأمثال مثال الأذان والغيبة والحسد، فقس عليه كل فعل نهاك الشرع عنه، فذلك لقبح روح الفعل وحقيقته مع حسن ظاهره، أي ظاهره حسن للبصر الظاهر وباطنه قبيح للبصيرة الباطنة من مشكات نور الله تعالى. وعن هذا عبر الشارع حيث قال تعرض الدنيا يوم القيامة في صورة عجوز شوهاء زرقاء، صفتها كيت وكيت، لا يراها أحد إلا ويقول أعوذ بالله منها. فيقال هذه دنياكم التي كنتم تتهالكون عليها، فيصادفون في نفوسهم من الخزي والفضيحة ما يؤثرون النار عليه. وإن أردت أن تفهم كيفية هذه الخجلة فاسمع حكاية رجل من أبناء الملوك. تزوج بأجمل امرأة من بنات الملوك، فشرب تلك الليلة وسكر وأخطأ باب الحجرة، فخرج من الدار وضلى فرأى ضوء سراج فقصده على ظن أنه من حجرته، فدخل الموضع فرأى جماعة نياما فصاح بهم فلم يجيبوه، فظن أنهم نيام، فطلب العروس فرأى واحدة نائمة في ثياب جديدة، فظن أنها العروس فضاجعها وأخذ يقبلها ويغشاها ويجعل لسانها في فمه ويمص ريقها متلذذا بذلك في سكره غاية التلذذ، ويتمسح بالرطوبات التي تصيبه من جميع بدنها على ظن أن ذلك عطر ادخرته له. فلما أصبح أفاق من سكره، فإذا هو في ناموس المجوس، وإذا النيام موتى، وهذه عجوز شوهاء قريبة العهد بالموت، عليها الحنوط وكفنها الجديد، فصادف في فمه وأنفه من رطوبات ريقها، ومخاطها وعلى بدنه من قاذورات أسافلها، فإذا هو من قرنه إلى قدمه ممتلئ من قاذوراتها، ثم تفكر في غشيانه إياها وابتلاعه ريقها، فهجم على قلبه من الخزي ما تمنى أن يخسف الله به الأرض حتى ينسى ما جرى عليه، ولا يزال يعاوده ذكره ولا ينساه أصلا، بل يجد ما عمله من سوء محضرا، يود لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا، وبدنه بمعزل عن هذه المخازي والآلام، وهو في عذاب دائم من الغثيان والقيء وتذكر تلك المخازي، ويحزن أن يطلع عليه أحد فيتضاعف خزيه، فإذا هو بأبيه وجميع حشمه قد جاءوا في طلبه واطلعوا على جميع مخازيه، فهذه حال من تمتع بالدنيا، ينكشف له كذلك في الآخرة روحه وحقيقته، وهو معنى قوله تعالى وحصل ما في الصدور، أي يعرض عليها حاصلها، أي روحها وحقيقتها، ومعنى قوله تعالى يوم تبلى السرائر، أي يكشف عن أسرار الأعمال وأرواحها القبيحة والحسنة، وكما أن أطيب الأطعمة رجيعه أقذر وأنتن، فكذلك ألذ تنعمات الدنيا حاصلها وسرها في الآخرة أقبح وأفضح، ولذلك شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا بالطعام وعاقبتها بالرجيع.
صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله. يقول لو أكلت لحما طيبا على اعتقادك أنه لحم طير، وجاك واحد يقول لك ما تستحي هذا ليش؟ قلت أكل لحم أخيك الميت. ليش أخي ميت؟ أخي ميت؟ معاذ الله نفعل ذلك، أحسن لي أموت جوع أهون علي من أن أكل لحم أخي إنسان ميت. فنظرت فإذا هو لحم أخيك الميت طبخ وقدم إليك، وإذا الذي عاتبك بذاك وقع هو صحيح، كيف تختزي؟ تفتضح؟ بدنك في عزل عن الألم، ما أحد يضربك ولا أحد يهدك ولا أحد يقبصك ولا أحد يلدغك، ولكن اللدغ فيك من داخل وألم وجع شديد من الباطن. وكذلك المغتاب يرى نفسه في الآخرة آكل للحوم الميتة، لأن روح الغيبة تمزيق أعراض الإخوان والتفكه بها في عالم الآخرة، تنكشف أرواح الأشياء وحقائقها. لم قال سيدنا الجنيد بن محمد مررت على شاب في الطريق يسأل، قال فوقع في قلبي خاطر لو أن هذا صرف قوته إلى الكسب خير له من أن يسأل الناس. فجيت إلى البيت فنمت فرأيت بالسائل جيء به ميتا أمامي قدم إلي ميتا، ويقال لي كل لحمه فقد اغتبته، كل لحمه فقد اغتبته. قلت سبحان الله إن هذا خاطر كان لي، فقيل لي مثلك لا يسمح له بمثل هذا، لأن يتغتب الناس حتى بخاطرك، حتى بضميرك، أنت في مرتبة من شهود الرحمن والقرب منه، لا تغتب أحد حتى بخاطرك. عدت لك عليك غيبة وقيل لك كل لحمه وهو ميت. وفي القرآن يقول الله ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، يضرب أمثلة كيف يحصل الوجع الباطن من دون أي شيء من المؤلمات الحسية على البدن. ولو كنت ترمي حجارة يقول إلى حائط قال لك قايل ما تستحي تفعل هذا والحجارة ترتد وتقع في دارك وتصيب حدقة أولادك تعمي عيونهم، هذا الله أنا عمي عيون أولادي، أنت مجنون أنت، قال أنت تفعل كذلك، خل شوف فين راحت الحجارة اللي رميتها كلها، خل حصلها فقات عيون أولاده، كيف يفتضح؟ يحترق قلبه، تحسر أعمال ظنه هين وظنه ماشي فيه ضرر وطلع فيه المصائب كلها، قال هذا روح حسدك لأخيك، أنت لما تحسد أخاك ما تضره ويرجع انعكس عليك يهلك دينك وينقل حسناتك الى ديوان اخيك، وربما نقل سيئاته الى ديوانك والعياذ بالله تعالى. إذن وهكذا يقول تحترق بنيران الفضيحة وبدنك بمعزل عنه. وجاء بالآية الكريمة ويا أيها الناس إنما بغيكم، ومن معاني البغي الحسد، إنما بغيكم على أنفسكم، متاع الحياة الدنيا. وفي معنى البغي أنه بمعنى الحسد كما قال سبحانه وتعالى يكفرون بغيا بما أنزل بغيا، يقول سبحانه وتعالى وقد كانوا يقولوا يستفتحون الذين فلما جاءهم ما عرفوا كفروا، يقول في أول الآية أن يكفروا بما أنزل الله بغيا بغيا حسدا بغيا يعني حسدا، وأن ينزل الله فضل على من يشاء من عباده. وهكذا قال هذا المثال للأذان وللغيبة والحسد يكفيك وبس عليه، كل فعل نهاك عنه الشرع فليقبح روح الفعل وحقيقته مع حسن ظاهره، ظاهره حسن للبصر الظاهر وباطنه قبيح. وهذا عبر الشرع وقال تعرض الدنيا يوم القيامة في صورة عجوز شوها زرقاء صفتها كيت وكيت لا يراها أحد إلا يقول أعوذ بالله منها، فقال هذه دنياكم التي كنتم تتهالكون عليها. فيصادفون في نفوسهم الخزي والفضيحة ما يمرون به كما جاء في رواية ابن أبي الدنيا. وهكذا ذكر لنا الأمثلة عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وذكر ما جاء في الحديث الإمام أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الدنيا بالطعام، وأن نتائجها من كل من لم يتق الله فيها وكل من دخلها بشهوة ورغبة وخالف شرع الله فيها أن النتائج حقها كرجيع الطعام. إيش يرجع إلى الطعام؟ ماذا يرجع وما رجيعه وما خروجه منك؟ لهذا يقول يا ضحاك ما طعامه؟ قال اللحم واللبن. قال ثم يصير إلى ماذا؟ يقول له قلت ثم يصير إلى ما قد علمت يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ضرب ما يخرج من ابن آدم مثلا للدنيا. هذا طعام إذا أخذتها من غير حلها وانفقتها في غير محلها شوف الحقيقة حقها ألا وسخ. وكان يقول سيدنا علي بن أبي طالب من كان همته ما يدخل بطنه فقيمته ما يخرج منها، من كان همته ما يدخل بطنه فقيمته ما يخرج منها. ما عندك همة ترجو القرب من الله نيل رضوان الله مرافقة أنبياء؟ مش عندك همة طعام بس؟ إذا همتك هذا أنت قيمتك هذا وجعل لك همة من همم الصالحين وهمم العقلاء الأوفياء الذي همتهم كبيرة همتهم عالية عليهم رضوان الله. قال أطلب ما تشاء. قال ماذا أطلب يا رسول الله؟ اللهم صل على سيدنا. ويقول كما أن أطيب الأطعمة رجعوا أقدر وأندن، وكذلك ألذ تنعمات الدنيا التي هواها الغافلون والفاسقون حاصلها أشد وسرها في الآخرة أقبح وأفضح. ولذلك شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا بالطعام وعاقبتها بالرجيع كما سمعت في الحديث الكريم الشريف. وهكذا تجد أطعمة الحيوانات أقل من نفاس الطعامة طعام ابن آدم، فتجد هذه الدواب تأكل الأوراق والتبن حق، ولكن لب الثمرة كلها ابن آدم. ولكن فإذا تجد فرق بين رجعه ورجعها، رجعها أخف وأيسر وسهل ورجعه أشد وأشنع، كل ما كان أطيب المردود حقه وكذا. وكذلك كل ما اتبع ظاهر وخديعة حلاوته الحسية من الذنوب والمعاصي كل ما كان بالتخييل والإيهام من إبليس أحلى وألد حقه النتيجة أشد وأقبح وأفضع ولعز بالله تبارك وتعالى. ففي الحقيقة إنما نعيم الدارين مع من عرفوا رب الدارين وخضعوا لرب الدارين وأطاعوا رب الدارين وقربوا من رب الدارين، معهم نعيم الدارين. أما من انقطع عن الله فبقدر انقطاعهم لهم عذاب الدارين. لهم سوء الدارين، والعياذ بالله تبارك وتعالى. أجارنا الله من خزيه وعذابه، وزادنا نعيما وقربا منه، وجعل نعيمنا في الدنيا قبل الآخرة في العبودية له والقيام بطاعته والعمل بما يرضيه عنا، إنه أكرم الأكرمين. وكم من عارفين عاشوا على ظهر الأرض وشهوتهم البكاء في آخر الليل والخلوة مع الرحمن وطول السجود بين يديه وتأمل معاني كلامه، صارت هذه شهواتهم. فأكرم بها من شهوات وأنعم بها من خيرات، هي لذيذة ونتائجها لذيذة وثمارها ألذ وأطيب، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فيخرج من خديعة تصديق الشهوات والكفر والمعاصي وأنها ليس لا خير فيها ولا لذة فيها، ويكرهها كما يكره أن يدخل في النار. فإذا فعل ذلك أذاقه الله الحلاوة، الحلاوة الحقيقية، الحلاوة الروحية الطيبة، ويذوق حلاوة الإيمان، وهي حلاوة ما أعظمها. هل يخشى على من لم يذقها أن يزيغ عند السكرات، يزيغ عند السكرات وعند الموت. الله يذيقنا حلاوة الإيمان وبرد العفو وحلاوة الرحمة ولذة المناجاة. اللهم أكرمنا بذلك، اللهم أكرمنا بذلك، اللهم أكرمنا بذلك. كان الإمام أبو بكر العدني بن عبد الله العيدروس يقول: نصبت لأهل المناجاة في حندس الليل أعلام، في ظلام الليل أهل مناجاة الرحمن، نصبت لأهل المناجاة في حندس الليل أعلام، واستعذب السهداء السهر، واستعذب وامسوا قيام إذ نام من نام، واستقبلتهم لطائف بهجات فضل وإكرام من لذة لا تكيف ولا تصور بلوهام. قد ذاقها من عناها وهام فيها الذي هام، طابوا ففاز المخفون. ونحن أرباب الآثام نبني ونهدم بنانا، ومنتهى أمر نهدى. وهل تحققت الدنيا دامت الحد أو لها دام؟ والعمر فان وإن طال لابد من كرة السام. بلغيت تمسي أرامل منا وأطفال نيتام. يا ذا الكسل كم تؤخر توبتك من عام إلى عام، وليس تدري بعام يأتيك هو ناقص أو تام. يا رب العالمين، قال: يا من قضى بقدرة وأحكام، احفظ علينا جميعا عند انقضى العمر للسلام، احفظ علينا جميعا عند انقضى العمر للسلام يا أرحم الراحمين. قال في قصيدته الأخرى: يا ذا الذي ناداني وقت السحير، أشجاني نداه ليسقاني من قرقفاه الهاني، سكرت به أي غبت عن الوجود وما فيه، وفناني عن كل ضد ثاني من قاسي أو داني في العالم الجسماني، آنست أنس الأنس في مهرجان القدسي، في مهرجان القدسي، وفنيت هيكل نفسي وقالبي وحسي، وزال وهم اللبس وحندسات الحدس بالبارق النوراني والوارد الرباني. هذا مقام الوهبي لا يرتقى بالكاشبي. لا إله إلا الله. يقول علي رضوان الله تبارك وتعالى: وليس هذا سربي، لكنني بأنبي عن حال أهل القربي. نعم، وإن شاء ربي كمثلهم أعطاني، فهو العظيم الشاني. فيا أسار الغفلة ويا سكار المهلة، أنبيكم عن خصلة فيها الفضائل جملة، أنعم بها من ملة هي دين خاتم رسله المصطفى العدناني، دين ومحل. دي قال له ربنا: يا أيها المزمل قم لا إله إلا، تابعوا بتحصل اللذة هذه وبتحصل الحلاوة هذه. الله يرزقنا حسن متابعة، الله يرزقنا حسن متابعة. وكان كثير من أسر المسلمين في القرون الماضية يمر آخر الليل والكل مستيقظ حتى أطفاله، وكان الأطفال الذين عاد ما يعرفون يقرؤون ولا يميزون يلعبون، لكن ما ينامون في هذا الوقت، الوقت كله مستيقظ أهل البيت فيه مترقبين عطايا الرحمن جل جلاله، حتى أطفالهم وصبيانهم رضي الله تعالى عنهم. وأدركنا عدد من الناس كان أحدهم من أيام طفولته إلى ليلة وفاته لم يفته قيام الليل، ما فات قام طول عمره لا إله إلا الله. قال شيخنا الأحب محمد العدار، وكنت في مسجد من المساجد في تريم، وأحد الأخيار يعد من عوام الناس، ويأتي ويحضر الحزب، يجي قبل الفجر ساعتين في المسجد مع عالم من كبار العلماء حبيب علوي بن شهاب عليه رحمة الله تعالى. بعدين سألت الرجل، قلت له كم لك تحضر آخر الليل في هذا المسجد؟ قال له 50 سنة. من 50 سنة؟ قال في 50 سنة ما تركته؟ قال الحمد لله، لا أنا ولا حبيب علوي ما تأخرنا ليلة، قول 50 سنة وكل ليلة نحن في قراءة القرآن آخر الليل في هذا المسجد. وهذا العمل الديمة يظهر به الأثر، بكثرة الذكر يظهر سر ما في الغيوب. فالله يحيي ما مات فينا وفي المسلمين من الخيرات والبركات والتوفيقات، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، ويصلح شؤوننا والأمة، يحول الأحوال إلى أحسنها يا رب. النفوس وإبليس وشياطينه والجن أغروا أمتنا وقومنا بالفانيات والترهات والبطالات، وشغلوا بها أفكارهم وأعمارهم وعقولهم، وضاع الكثير منا وراهم. فأنقذ الأمة يا رب، خلص الأمة يا رب، ارحم الأمة يا رب، وارزقهم التلبية لندائك ونداء رسولك وما دعوتنا له من الخير الأعلى والفوز الأكبر والفلاح الأعظم الأدوم. رزقنا تلبية ندائك وتلبية نداء رسولك، حتى نقتدي ونهتدي ونحوز خير الدارين يا رب العالمين.